بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، وأستهل إن شاء الله اللقاء قبل الأسئلة في الحديث عن بعض أحكام عيد الفطر. والله عز وجل من علينا نحن المسلمين بثلاثة أعياد في الإسلام ولا يوجد غيرها: أولا عيد الفطر، والثاني عيد الأضحى، والثالث يوم الجمعة. ولا أعياد في الإسلام سوى هذه الثلاثة، وهي تأتي بعد عبادة أو في يوم عبادة. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال: إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا اليوم الذي يلعبون فيه، واتخذوه عيدا للهو واللعب والفرح، ونهاهم عنه لأنه كان من أعياد الجاهلية قبل الإسلام، فنهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يقتصروا على عيد الإسلام وهو عيد الفطر وعيد النحر. ولذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الفطر يوم النحر. وهذا معروف، فهو العيد مشتق من العود، وهو الرجوع والمعاودة، لأنه يتكرر ويعود. وعيد الفطر يأتي بعد عبادة، وهي الصيام وقيام الليل وقراءة القرآن. يأتي عيد الأضحى بعد مناسبة اختتام عشر ذي الحجة، وهي العشر الفاضلة المعروفة في أول أيام ذي الحجة. ومما شرعه الله لعباده في يوم العيد صلاة العيد، وصلاة العيد شعيرة عظيمة من شعائر الدين، يظهر فيها شعائر الإسلام من الصلاة والتكبير والخطبة، وما في هذا اليوم من مناسك أو شعائر، مثل إخراج زكاة الفطر ليلة العيد والصبح العيد قبل صلاة العيد. وفي عيد الأضحى ما في هذا اليوم من شعائر، من ذلك صلاة العيد وذبح الأضحية وتوزيع اللحم. فهذا كله فيه شعائر عظيمة، ولذلك كان يوم فرح وسعادة ويوم عبادة. والله عز وجل أمر به في هذا اليوم، أمر بالذبح في هذا اليوم، فقال: فصل لربك وانحر، وأمر بالصلاة في هذا اليوم في صلاة العيد. أيضا صلاة العيد سنة مؤكدة، وقال بعض أهل العلم فرض عين، وقال بعضهم فرض كفاية، والقول بوجوبها قول قوي جدا، ويعني لأن كما سيأتي أولا الله أمر بصلاة العيد، قال: فصلي لربك وانحر. وأيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. وقال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع المسلمون على صلاة العيدين، أي على مشروعية صلاة العيدين. ويقول النووي الشافعي رحمه الله وأجمع المسلمون على أن صلاة العيدين مشروعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صلاة العيدين ويحرض على صلاة العيدين ويأمر الناس بها، مما دل على وجوبها على المستطيع عند بعض أهل العلم، ممن قال بوجوبها على كل مسلم مستطيع، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالخروج إليها، فلا تترك صلاة العيد دون عذر، بل سعوا لها واحرصوا عليها وأظهروا هذه الشعيرة وخذوا أجرها. ولما كان مسموحا بأخذ الأهل والأولاد لحضور الخير وشهود الخير وسماع الخطبة وسماع الموعظة، لكن الآن مع الظرف الذي يمر به العالم بانتشار الوباء، وربما كان ذلك صعبا، لعله يسمح بذلك إن شاء الله، أو بعد زوال هذا الداء بإذن الله، فنحرص عليها ونأخذ الأهل ونأخذ الأولاد ليشهدوا الخير ويشهدوا الخطبة ويحضروا الصلاة وتسمع النساء كلمة يستفدن منها، لعل الله يهدي القلوب فيها حرصا على الخير والبر وشهود الصلاة ودعوة المسلمين وذكر الله وإقام الصلاة. والمسلم حريص على أن يعلم أهله وعياله كل خير وكل ما هو نافع، وهكذا كان الصحابة، وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، كان يأمر الجميع بالخروج لصلاة العيد، حتى المرأة الحائض التي ليس عليها صلاة، حتى البنات التي لم يكن يخرجن وهن الأبكار ذوات الخدور التي لم يكن يخرجن إلا لحاجة وضرورة، كان يخرج الجميع لصلاة العيد، حتى من ليس لها جلباب يعني حجاب من شدة فقرها أمرها أن تستعير من أختها المسلمة جلبابا لتخرج. كل هذا يبين لنا مدى أهمية صلاة العيد ومكانة صلاة العيد في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة رضي الله عنهم. وقد جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال عليه الصلاة والسلام لتلبسها صاحبتها من جلبابها. فمعطية هنا تبين الحال في زمن صلى الله عليه وسلم وأنه أمرهم بالخروج لصلاة العيد. قالت أمرنا، وقول الصحابي أمرنا يأخذ حكم الحديث المرفوع، أي معناه أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، والحيض يعني من عليها العادة والعذر الشرعي تخرج للعيدين، لا تصلي لكن تنتظر سماع الخطبة وتحضر وتشهد الخير. وتقول وذوات الخدور، ذوات الخدور جمع خدر، وهي البنت البكر التي لم تكن تخرج إلا لحاجة أو ضرورة، تقول حتى هذه أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تخرج لصلاة العيد. لماذا؟ بيّنت العلة فقالت فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن، أي لا يصلين مع النساء لأن وجود العذر. حينئذ انتهزت امرأة الفرصة لما أمرهم بالخروج فقالت يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، أي بعض النساء ليس عندها جلباب حجاب تتحجب وتخرج من شدة الفقر والحاجة في الصحابة رضي الله عنهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها صاحبتها من جلبابها، أي تستعير من أختها المسلمة وتلبس الجلباب وتخرج. ولم يعذرها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل أنت معذورة خلاص لا تأتي لصلاة العيد، لا، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. ويبدأ وقت صلاة العيد وارتفاع الشمس، إذا طلعت الشمس قيد رمح أو رمحين بعد طلوعها يبدأ وقت الصلاة، فحينئذ نخرج من وقت النهي وندخل في وقت جواز الصلاة. والآن الوقت طبعا محدد بالزمن، محدد بالزمن ومعروف وقته بالساعة. والسنة في صلاة عيد الفطر تأخيرها، أي أن تؤخر قليلا، لأنه عادة كان الناس ينشغلون بتوزيع زكاة الفطر صبح العيد، فتؤخر حتى يكون هناك سعة لإخراج الزكاة، لإخراج زكاة الفطر. أما في عيد الأضحى فتقدم، تعجل ليعود الناس لذبح الأضاحي. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى. وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس ويكبر من بيته إلى المصلى، انتهى كلامه رحمه الله. إذن من فضل الله علينا إن شرع لنا الله سبحانه وتعالى نحن المسلمين العيدين، ليأتي العيدان بعد عبادة وطاعة، ويفرح المسلمون ويسعدون في هذا اليوم ويأكلون ويشربون ويتزاورون إن سمح بذلك، شاكرين لله على نعمه وذاكرين الله ومكبرين. من عجائب العيد أنه امتزج فيه الفرح والسرور مع العبادة، وهي يدلك على مكانة العبادة في حياة المسلم. مع أنه يوم فرح ويوم سرور ويوم سعادة، مع ذلك أيضا فيه عبادات، فيه التكبير، سواء كان في عيد الأضحى أم في عيد الفطر، فيه ذبح الشعيرة الأضحية في عيد الأضحى، فيه توزيع زكاة الفطر صبح العيد قبل الصلاة وليلة العيد في عيد الفطر. فهذا يدلك مع أنه يوم سعادة وفرحة، مع ذلك في عبادات. هذا إذن معناه أن حياة المسلم ليست فقط له ولعب، بل فيها عبادات وجد، حتى في أيام اللي سمح فيها الشرع ورخص فيه بالسعادة والفرحة أيضا كذلك فيها عبادات. وهناك آداب في للصلاة، صلاة عيد الأضحى أو عيد الفطر، ولأن عيدنا نحن المسلمين نابعا من الشريعة، نابعا من العقيدة، العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية، لذلك فيه سنن وأحكام ينبغي للمسلم أن يعرفها وأن يطبقها. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين عظيم وجميل، يا حبذا لو عرفناه. فمن هديه صلى الله عليه وسلم أنه في عيد الفطر لا يخرج لصلاة العيد صائما، بل يأكل تمرات ويأكلهن وترا ثم يخرج لصلاة العيد، كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وقال: ويأكلهن وترا. إذن لابد أن تكون تمرات، ما تكون واحدة، وتكون وتر مثل 3, 5, أو 7. أما في عيد الأضحى فهديه صلى الله عليه وسلم أنه يخرج صائما، لم يأكل شيئا في الصباح حتى يعود فيذبح أضحيته، فيأكل من أضحيته أول ما يأكل من أضحيته. وقال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج إلى صلاة الفطر. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي. وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم، ولا نعلم فيه خلافا، انتهى كلامه رحمه الله. ثانيا من الأداب الاغتسال للعيدين، فقد صح ذلك في آثار عن السلف رضي الله عنهم، منهم الصحابة. فعن نافع رحمه الله مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وعن زاذان أن رجلا سأل عليا رضي الله عنه عن الغسل فقال الغسل يوم الأضحى ويوم الفطر. وأيضا قال الجعد بن عبد الرحمن رأيت السائب بن يزيد رضي الله عنه يغتسل قبل أن يخرج إلى المصلى. فهذه فيها دلالة على أن من السنة الاغتسال للعيدين، والحكمة من ذلك حتى يأتي إلى المسجد وهو نظيف ولا تخرج منه رائحة، بل رائحته طيبة ولا يؤذي المصلين الذين بجنبه. وكذلك من الهدي التكبير لصلاة العيدين، وفي التكبير تفصيل طبعا، وعندما يخرج للصلاة يكبر من حين أن يخرج من البيت إلى أن يأتي إلى المصلى، أيضا يكبر إن جاء إلى المصلى أو إلى المسجد، ثم يجلس ويكبر. فبعد ذلك إذا خرج جاء الإمام للصلاة قطع التكبير. أيضا من الهدي مخالفة الطريق، أي أن يذهب إلى المصلى أو المسجامع في طريق ويعود من طريق آخر، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وأيضا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه في الوارد في السنة إذا كانت صلاة العيد في المصلى فليس فيها صلاة ركعتين قبل صلاة العيد، ولكن إذا كان المسلم سيصلي في مسجد جامع فيصلي ركعتين تحية المسجد وليست سنة العيد، فقبل صلاة العيد لا توجد سنة العيد، إنما الجلوس والتكبير في المصلى إلى أن يأتي الخطيب أو الإمام. أما في صلاة في الجامع أو في المسجد فيصلي تحية المسجد قبل الجلوس. أما عند العودة إلى البيت فيسن أن يصلي ركعتين، لحديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك من حديث أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المصلى صلى ركعتين. وقال الحاكم هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح. فهذه بعض أحكام صلاة العيدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الأمة بفرحة وسرور وسعادة، وأن يذهب هذا الوباء وأن يذهب هذا الداء، وأن يعود المسلمون والناس في هذه البلاد وفي سير بلاد المسلمين إلى حياتهم الطبيعية كما كانت. نسأل الله أن يجعل عام خير وعام سعادة إن شاء الله، وعام صحة وعافية وخالي من الوباء في هذه البلاد وفي سائر بلاد المسلمين. والله تعالى أعلم.